لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. قال السيد الأمر الثاني والعشرون: إخراج الدم من البدن. قال السيد: لا يجوز للمحرمين إخراج الدم من جسدي على الأحوال. إذن هذا لا يجوز بالاحتياط الوجوبي، لا يجوز إخراج الدم بالاحتياط كما ذكرنا وقلنا عدم جواز التزين بالاحتياط الوجوبي، نقول هنا كذلك لا يجوز إخراج الدم بالاحتياط الوجوبي. وقال إن شاء الله، قال السيد: إلا لضرورة. إذن إذا كانت هناك ضرورة من إخراج الدم فجائز، وإلا إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز إخراج الدم. قال: وإن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك وغيرها. كل هذه الأمور حجامة، قلع ضرس، فصد، نحو هذه الأمور، حك، لا يجوز إخراج الدم بهذه الأمور وغير هذه الأمور، واضح إن شاء الله. لكن عدم الجواز مبني على الاحتياط الوجوبي لا على الفتوى. قال سيد: نعم، الأظهر جواز الاستياك. هنا استثناء، الاستياك في الغالب لا يخرج جدا، ولكن إذا قال المكلف: شيخنا، إذا جعلت النسواك وجئت بالاستياك يخرج الدم. قال السيد: نعم، يجوز لك الاستياك وان خرج الدم. فهنا هذه القضية مستثنات، واضح؟ قال: نعم، الأظهر جواز الاستياك وان لزم منه الإدماء وكفارة إخراج الدم لضرورة، لا لغير ضرورة، شاة بالاحتياط أولى، شاة على الأحوط الأولى استحبابي. إذن لا تجب الكفارة في إخراج الدم وإن حرم إخراج الدم، ولكن لا تجب فيه الكفارة وإنما تستحب. أما إذا كان إخراج الدم لضرورة فلا حرمة ولا كفارة، حتى بالاحتياط الاستحباب لا توجد كفارة إذا كان الإخراج لضرورة، واضح؟ فلا حرمة ولا استحباب للكفارة. الأمر الثالث والعشرون: التقليم. قال السيد: لا يجوز للمحرمين تقليم غفره، لا يجوز للمحرمين تقليم غفره، غفر ما يجوز أن تقلم الغفر، واضح؟ زين، إذا قلمت الغفر غفر واحد تكفر عن ذلك، طبعا هو حرام، وتكفر عن ذلك بمد من طعام، واضح؟ إذا غفران مدان، إذا ثلاثة أمداد، وهكذا إلى التسعة، فإذا صارت عشرة تحولت الكفارة من أمداد إلى ماذا؟ إلى شات. زين، في هذه القاعة الدرسية قلمنا غفرين، وفي تلك القاعة غفرين، وفي تحت أكثر، وهكذا إلى أن تم بعدة مجالس عشرة أظافر، صابع العشرة، اليد، يقول سيدي وان تعدد المجلس اذا قلمت وانت محرم تلزم عليك ماذا؟ كفارة شاة. تلزم عليك كفارة شاتين. واضح ان شاء الله؟ حتى لو كانت ماذا؟ مجالس متعددة. جيد، انتهينا من اليدين، اظافر القدمين كذلك مد بالاظفر، اذا صارت 10 تلزم كفارة شات. واضح؟ جيد. اذا شاتان بتقديم الاظافر لليدين وللقدمين اذا كان ناسيا او جاهلا عليه كفاره. لماذا؟ صحيح. 225 صحيح. سنتون 225 تقول لا كفاره على الجاهل والناس، لا كفاره على المهم. اكو استثناء لكان انا اكيد هاي المساله حتى ما ننسى. زين، اكو حاله اخرى انه نجمع بين اظافر اليدين واظافر القدمين في مجلس واحد، نقدم الجميع اظافر اليدين واظافر القدمين. قال السيد لو فعلتم ذلك في مجلس واحد تلزم كفاره واحده وهي شاهد، لا تلزم كفارتان. واضح؟ قال السيد لا يجوز للمحرمين تقديم ظفره ولو بعض الظفر إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقاء ظافر. يكون بعضها نسميها شعفورة كذا، تخرج يعني شيء بسيط من يتأذى ببقاء هذا الظفر. إذا كان يتأذى المحرم جاز له قطع ماذا؟ جاز له تقريبا أوفر. واضح؟ قال إلا أن تدعو ضرورة، إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه، كما إذا انكسر بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه. قال السيد مسألة 274 كفارة، الآن كفارات، كفارة تقليم كل ظهر من اليد أو الرجل. ما هي الكفارة؟ شنو الخبر؟ الكفارة مد من الطعام. واضح؟ مد، مد جد، المد 750 غرام من الطعام. واضح؟ ما لم يبلغ في كل منهما من أظافر اليد أو أظافر الرجل، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فإذا بلغها تحولت من أمداد إلى ماذا؟ إلى كفارة شات. قال ولو في مجالس متعددة كانت كفارته شات لكل من أظافر اليدين وأظافر الرجلين. واضح؟ نعم، إذا كان تقليم أظافر اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد، اليدين والرجلين كل الأظافر يقلمها في مجلس واحد، كانت كفارته كالكفارة شاتة واحدة. واضح؟ قال سيد مسألة 275 إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتمادا. أي شيخ قال له أو صديق قال له يجوز تقليم الأظفر، فقلم الأظفر فأدمى، أي في رواية خاصة، فأدمى أظفر، أدمى يده. قال فأدمى إصبعه. جيد، إذا قلم المحرم ظفره فأدمى إصبعه، لكن هذا التقليم اعتمادا على من؟ على من ذكر له جواز ذلك، فالكفارة على ذلك الذي جوز له التقليم. واضح؟ قال اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط وجوبا جيد. الآن الرابع والعشرون من المحرمات على المحرم قلع الضرس مثلا 276 تشير إلى ماذا؟ إلى أن بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا بحرمة قلع الضرس وإن لم يخرج الدم، لأنه مع خروجه تأتي مسألة ماذا؟ أخراج الدم التي ذكرناها قبل قليل وحرمة إخراج الدم. الضرس بقى منه شيء معلق، إذا قلعه لا يخرج الدم، أو هو متأكد من عدم خروج الدم، قال أقلع الضرس ولا يخرج الدم، عندكم مشكلة في إخراج الدم، أنا لا أخرج الدم، متأكد من عدم خروج الدم. يقول السيد ذهب البعض من الفقهاء إلى حرمة ذلك، ولكن أنا لا حرمة عندي في قلع الضرس. واضح؟ قال وإن لم يخرج به، ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة نار. ولكن في دليله تأمل، ولكن في دليله تأملا، بل لا يبعد جوازه جواز قلع الضرس. واضح؟ الأمر الأخير، الأمر 25 هو حمل السلاح. حمل السلاح من محرمات الإحرام، أن يحمل المحرم السلاح، يحمل أو يلبس السلاح، ذلك محرم على المحرم. واضح؟ قال السيد مثلا 277 لا يجوز للمحرم لبس السلاح. الآن لا يجوز بالفتوى، لبس السلاح لا يجوز بالفتوى. قال السيد بل ولا حمل السلاح، حتى حمل السلاح لا يجوز، بل ولا حمل السلاح، يحمل السلاح في حزام السلاح ويحمل السلاح على وجه يعد ماذا بحمله للسلاح، يعد مسلحا، لكن حمل السلاح بالاحتياط الوجوبي لا يجوز. لبس السلاح ماذا؟ لا يجوز لبس السلاح. شلون يلبس؟ اسألكم مثلا مسدس يجعل في مكان له، هذا لبس السلاح صحيح؟ والإنسان يحمل السلاح بيده على كتفه، يحمل حامل السلاح بحيث يعد ماذا؟ يعد مسلحا. لبس السلاح لا يجوز وحرام بالفتوى، حمل السلاح لا يجوز وحرام بالاحتياط الوجوبي. زين، ما هو المراد بالسلاح سيدنا؟ ما هو السلاح؟ قال والمراد بالسلاح كل ما يصدق عليه لفظه عرفا كالسيف والبندقية والرمح دون آلات التحفظ. آلات التحفظ مثل ايش؟ الدرع، المأثر ونحوهما جائزة للمحرم. البندقية، السيف، الخنجر، الرمح، آلات تعد ماذا؟ تسمى بالسلاح، بالأسلحة. هذه المبالغة إن شاء الله. قال السيد مسألة 278 لا بأس بوجود السلاح عند المحرم ولا بحمله، كذلك لا بأس بحمله ولا بحمله، يعني ولا بأس بحمله إذا لم يعد المحرم فعل يعد المحرم مسلحا عرفا. حامله، وين حامل هذا السلاح؟ حقيبته مثلا، بالحقيبة، هو الذي يحمل السلاح بالحقيبة، عنده حقيبة يحمل فيها السلاح يعد مسلح. من ضمن الأمتعة. الآن يحمله، سابقا ذكرنا الحمل بما يعد فيه مسلحان لا يجوز بالقيام الوجوبي، الآن لا يعد مسلحان، يحمله ولكن لا يعد مسلحان، ذلك جائز. واضح؟ زين، موجود عنده السلاح عند المحرم كذلك جائز ولا أشكال فيه. قال ومع ذلك موجود عندك السلاح في أمتعتك السلاح وأنت لست بالمسلح لا تعد عرف المسلح، كل ذلك يترك على الأحوط استحبابا. واضح؟ وإن كان جائز. قال السيد مسألة 279، تختص حرمة التسلح بحال الاختيار، ولا بأس عند الأضرار. الآن يوجد شيء مخوف، يوجد حيوانات مخوفة كذا، فأنا مضطر إلى التسلح. يقول السيد إذا كنت مضطرا إلى التسلح فالتسلح لك جائز. واضح؟ قال ولا بأس به عند الأضرار كالخوف من العدو أو السرقة أو الحيوانات أو غير ذلك. واضح؟ قال السيد مثلا 280، كفارة التسلح، ما هي الكفارة؟ التسلح، شنو التسلح؟ التسلح اللي ذكرناها أولا، لبس السلاح، هذا المحرم بالفتوى، أو ماذا؟ حمل السلاح بحيث يعد مسلحا، هذا التسلح. صحيح؟ قال السيد كفارة التسلح لغير ضرورة، لضرورة ما لا توجد لا حرمة ولا كفارة، أما إذا كانت غير ضرورة وقد تسلح فكفارته ماذا؟ شاة على الأحوط لزوم. واضح إن شاء الله. يقول السيد إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم، انتهت الأمور التي تحرم على المحرم من جهة إحرام. الآن ندخل في بحث جديد وهو ماذا؟ الفصل الرابع. هذا الفصل الرابع وهو محرمات الحرام. سابقا تكلمنا في محرمات الإحرام، الآن نتكلم كل التي مرت من محرمات الإحرام لما هو محرم. الآن جاء هذا المحرم ودخل في حدود الحرم المكي، عندما دخل هاي المسافة اللي ذكرناها 550 كيلومتر، واضح؟ اللي من عندها مكة. إذا كان الإنسان محرم فيها يحرم عليه كذلك لا من جهة الإحرام بل من جهة الحرم عدة أمور، وإذا كان الإنسان محلا في الحرم كذلك يحرم عليه عدة أمور لا من جهة الحرم لأنه محل ولكن من جهة الحرم المكي. إذن بحثنا القادم ماذا؟ محرمات الحرم وحدود الحرم وحدوده. واضح؟ قال السيد محرمات الحرم وحدوده. الآن هذا البحث محرمات الحرام، ما هي محرمات الحرام؟ قال السيد أولا صيد البر، ما ذكرناه بالنسبة لمحرمات الإحرام أولا، أول طريق يجب الإجتناب عنه الصيد هناك من جهة الإحرام، نقوله بنفسي وبما ذكرنا من تفصيل ماذا؟ في محرمات الحرم المكي، فيحرم على المحرم وعلى المحل لمن كان في الحرم المكي أن يصيد بما ذكرنا سابقا. واضح؟ الأمر الثاني قلع كل شيء نبت في الحرام، كل شيء نبت في الحرام حرام قلعه، نباتات جيد. بعثينا وقطعه قلع وقطع لما نبت في الحرام. هسه القلع يقلع النبات من جذره، صحيح؟ هذا يسمى بقلع. وعندنا قاطع، مرة تقطع من الساق، مرة تقطع من الغوص، مرة تقطع بعض الورق، مرة تقطع الأوراق، قاطع. واضح؟ قال السيد الأمر الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم المكي أو قطعه من شجر وغيره. قال: ولا بأس بما يقطع عند المشي. الإنسان يمشي الآن، يمشي على حشيش وما شابه ذلك، ويقطع على مشي بمشي يقطع هذا النبات، هل فيه ماذا؟ حرمة؟ قال السيد: لا، لا حرمة بذلك. كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه. الآن دواب في الحرم وتأكل هذه الدواب من حشيش المزروع في الحرم المكي، جائز أم لا؟ جائز. ولكن هذه الحشائش جائز أن تأتي بدوابك لتأكل من الحشائش، ولكن لا تقلعها، لا تنزع هذه الحشائش، لا تنزعها هذه الحشائش وتعطيها كحلوفة لدوابك. واضح؟ تترك الدواب تأكل جائز، ولكن ينتزع لها علوفة غير جائز. قال السيد: كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، لأنه بعض الفقهاء جوز نزع علوفة من هذا الحشائش، نزع علوفة ماذا؟ الإبل. يجمع من مكان الحشائش ويأتي بها إلى ماذا؟ إلى الإبل. جوز بعض الفقهاء ذلك. قال السيد: في الأصح حتى الإبل لا ينتزع لها علوفة. واضح؟ قال السيد: ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد. الآن هذه الموارد مستثنات من أي شيء؟ من حرمة القلع والقطع. أول مورد اللي ذكرناه بالطيب الأذخر. الأذخر نبت معروف فيه رائحة، نبت الصحراوي، يجوز قلعه او قطعه في الحرم المكي. واضح؟ هذا من الموارد المستثنى من القلع والقطع. المورد الثاني النخل وشجر الفواكه. الان شجرة فواكه، شجرة برتقال، شجرة تفاح، تزرع هذه الامور هناك، اي شجر الفواكه والنخل كذلك يجوز قلعه ويجوز قطعه ولا إشكال فيه. قال السيد: الأول الأذخر وهو نبت معروف. طبعا الأذخر ذكرناه مستثنى سابقا من الطيب، والآن نذكره مستثنى من القطع والقلع. ثانيا النخل وشجر الفاكهة. ثالثا ما أغرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه. الآن هذا الإنسان ذهب وزرع شيء، أقام هناك في مكة في الحرم المكي، زرع، هو يزرع، هو غرس، بعد ذلك هل يجوز له قلع ما زرع، قلع ما غرس، قطع ما زرع، قطع ما غرس؟ قال سيد: يجوز ولا إشكال في ذلك. قال: سواء في ملكي أم في ملكي غيري. المهم هو الزرع وهو الغارس، ويجوز له قطع قلع ما زرع. الأمر الرابع قال سيد الأشجار أو الأحشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعدما صارت الدار داره ومنزله. واضح؟ يعني إنسان اشترى دارا في الحرم المكي، توجد بعض النباتات الموجودة في الدار، هذه لا يجوز قطعها ولا قلعها. بعدما صارت الدار ملكاً منزلاً، نبت نبات مو هو الذي زرعه، لو هو الذي زرعه أو غرست النقطة الثالثة، الآن هذه النباتات هي نمت أحشاب ظهرت بعد أن صارت الدار دار هذا إنسان سواء كان محل أو محرم، نمت هذه النباتات، فيجوز له قطعها ويجوز له قلعها. هذه النباتات التي نمت بعد ما صارت الدار داره والمنزل منزله. واضح؟ واضح؟ زين. قال وأما ما كان موجودا منها قبل ذلك، قبل صيرورة الدار، صيرورة المنزل منزله، قبل ذلك كانت توجد نباتات لا يجوز له قطعها ولا قلعها. قال فحكمه حكم سائر الأشجار والأحشاب، أي لا يجوز القطع والقلع فيها. قال السيد مسألة 281، الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارج الحرم، أو أصلها خارج الحرم وفرعها داخل الحرم، إذا كان شيء من الشجر، خلنا نعطي شيء قاعدة، إذا كان شيء من الشجر في الحرم سواء كان الأصل أو الفرع فتأتي الحرمة، حرمة القلع وحرمة القطع. إذا كان هناك شيء داخل الحرم سواء كان الأصل أو سواء كان الفرع. واضح؟ قال سيد مثل 281، الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم. واضح؟ فلا يجوز قلعها ولا قطعها إلا إذا كانت من قبيل النخل أو شجرة الفاكهة. واضح؟ مسألة 282، قال السيد كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة وفي القطع منها قيمة المقطوع، قيمة السوقية، ما هي قيمة هذا المقطوع؟ واضح؟ ندفع القيمة، قلعنا هذه الشجرة الآن هي حرام مثلا، الحرمة ثابتة في قلع الشجرة، الحرمة ثابتة، ولكن ما هي قيمتها السوقية هذه الشجرة المقلوعة؟ قالوا مثلا 1000 دينار، نكثر ب1000 دينار. واضح؟ وهكذا. قال وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط وجوبا فيهما، في القلع وفي القطع. واضح؟ زين الأحشاب، قلع الأحشاب، قال لا كفارة في قلع الأحشاب وقطعها. الثالث من الأمور التي تحرم، الآن انتهينا من أمرين يحرمان على من كان في الحرم، فالذي كان في الحرم سواء كان هذا الذي في الحرم محرما أو محلا لا يجوز له الصيد أولا، ولا يجوز له قطع أو قلع الأشجار. واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قال السيد إقامة الحد لا تجوز إقامة الحدود ولا القصاص ولا التعزيرات في الحرم. زين، إنسان جنى لكن جنايته كانت ماذا؟ في خارج الحرم، ولجأ إلى حرم الله، إلى حرم الله الآمن، فلا يجوز أن نقتص منه أو نعزره أو نقيم عليه الحد ما دام قد لجأ إلى حرم الله الآمن، ولكن يضيق عليه بالمأكل والمشرب، لا يباع له لا يشرى منه، كذا يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. فإذا خرج من الحرم المكي اقتص منه أو أقيم عليه الحد أو أقيم عليه التعزير. واضح إن شاء الله. زين، إنسان جنى في داخل الحرم المكي، هو الذي لم يجعل حرمه لحرم الله الآمين، فلا حرمة له، فنأخذه ونقتصه أو نقيم عليه الحد. واضح؟ قال: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إلى الحرم فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجان ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه من الحرم المكي، فيؤخذ ويعاقب على جنايته. الأمر الرابع والأخير: أخذ لقطة الحرم على قول. يعني ماذا أخذ لقطة الحرم على قول؟ يعني تحرم أخذ لقطة الحرم على قول، ولكن عندي أنا سيد السيستاني لا توجد الحرمة، لا حرمة في أخذ اللقطة، واضح؟ ولكن أخذها على كراهة، أخذ اللقطة على كراهة. زين، هذه اللقطة تارة هذه اللقطة تكون لها علامة وتارة لا علامة لها. فلنقسم اللقطة قسمان، قسم أول قسم ثاني. قسم الأول لها علامة، والقسم الثاني لا علامة لها، ليس لها علامة. مثل إيش ليس لها علامة؟ مثل النقود، فئة نقدية تشبه الفئة الأخرى، لا تمتاز عن الفئة الأخرى بشيء. واضح؟ بعض مصنوعات، غالب المصنوعات قالب يأتي مثلا قدح ما شاكل ذلك، هو قالب يأتي كشبيه له 100%. واضح؟ مصنوعات هذه لا علامة لها، هذه التي لا علامة لها، ماذا يقول السيد؟ يقول يجوز أخذها. جيد، إذن عندنا مقسم وعندنا أقسام. أولا ماذا؟ لقطة. نقول أولا لا علامة، وثانيا لا علامة لها. هذه التي لا علامة لها جائز تملكها وإن بلغت أكثر من الدرهم، لو حتى قيمتها أكثر من الدرهم ماذا؟ فجائز تملكها. واضح إن شاء الله. انتهينا من الأمر الثاني وهو الذي لا لقطة لا علامة لها. واضح؟ جائز تملكها وإن كانت قيمتها أكثر من الدرهم. نأتي إلى التي لها لقطة لها علامة، كذلك نشقق نجعل ماذا؟ قسمان، لها علامة ولكن قيمتها دون الدرهم، هذا القسم الأول. القسم الثاني لها علامة ولكن كانت قيمتها أزيد من الدرهم. واضح إن شاء الله. جيد، ما هو الحكم في المورد الأول؟ يعني لها علامة، لقطة لها علامة وقيمتها أقل من الدرهم، ما هو حكمها؟ يقول السيد: أولا لا يجب التعريف بها لمدة سنة ما نعرف بها. ثانيا على الأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكها بالاحتياط اللزوم. انتهينا من الأمر الأول. الأمر الثاني، لها علامة وقيمتها أكثر من الدرهم. ما هو حكم ما يقول السيد؟ أولا يجب تعريفها، التعريف لمدة سنة، تبقى تعرف بها لمدة سنة، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني، فإذا انتهت السنة ولم تجد المالك تتصدق بها عن مالكها بالاحتياط الوجوبي. واضح إن شاء الله؟ إذن التي لها علامة إما أن تكون أقل من الدرهم فلا تعريف وتتصدق بها عن مالكها بالاحتياط اللزومي، والتي لا علامة وأكثر كانت أكثر قيمتها من الدرهم تعرض بها السنة وبعد السنة تتصدق بها بالاحتياط الوجوبي. هنا احتياط لزومي، هنا شنو؟ احتياط وجوبي. واضح إن شاء الله؟ هذا فيما إذا كانت اللقطة لها علامة دون الدرهم وأكثر من الدرهم. أما اللقطة التي لا علامة لها ماذا قلنا عنها؟ جاز تملكوها، جاز تملكوها وإن كانت قيمتها أكثر من الدرهم. واضح؟ قال السيد أخذ الحرام، أخذ لقطة الحرام على قول. شنو أخذ لقطة الحرام على قول؟ يعني يحرم أو تحرم أخذ لقطة الحرام على قول عند الفقهاء، ولكن عندي ماذا أقول؟ أن الآخذ لقطة الحرام فيها كراهة، لا حرم. قال والأظهر كراهته، كراهة الآخر كراهة شديدة، فإن أخذها الآن صاحبنا أخذ اللقطة. نأتي للترسيل، هل لها علامة أم لا؟ قال السيد إذا لم تكن لها علامة، قال أخذها ولم تكن ذات علامة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها، وإن بلغت قيمتها درهم أو أزيد أو زادت على الدرهم. قال الآن ماذا الشق الثاني التي لها علامة، لقطة لها علامة. قال وأما إذا كانت اللقطة ذات علامة كذلك فإن لم تبلغ فيها تشقيق. الآن ماذا؟ لم تبلغ الدرهم، أقل من الدرهم، والثاني الأمر الثاني أكثر من الدرهم ولها علامة. قال فإن لم تبلغ الدرهم، هذا الأمر الأول لم يجب، الحكم الأول لم يجب تعريفها. الحكم الثاني وجب التصدق بها عن مالكها بالاحتياط اللزومي. قال والأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكها. انتهينا من الأمر الأول. الأمر الثاني قال وإن كانت قيمتها درهما فما زاد حرمها سنة كاملة. بعد السنة ماذا نفعل؟ هذا الحكم الأول، عرفها سنة كاملة. الحكم الثاني قال فإن لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الأحوط وجوبا. قال السيد حدود الحرام، ما هي حدود الحرام المكي؟ هذا 550 كيلو حدود الحرام. يأتي هذا البحث إن شاء الله تعالى درس قادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله.